diabetes, طيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. الكلام أيها الأخوة، لا زالت القياس هل هو حجة أم ليس بحجة؟ المصنف بعد أن ذكر دليلين من أدلة القوم على حجية القياس، قلنا أن المصنف يذكر أربعة أدلة. تقدم النقاش بالدليلين الأول والثاني. الدليل الأول كان القرآن، الدليل الثاني كان السنة، الدليل الثالث اللي هو ماذا؟ الإجماع. مو نتحدث عن الإجماع بما هو إجماع، بل الإجماع القائم على حجية القياس. شيخ المصنف يقول أن هذا الدليل، أنا أشرت إلى هذه الملاحظة في مناسبة أن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن هذا الدليل، يا دليل، دليل الإجماع يعد في نظرهم لا أقل أقوى الأدلة المقامة على حجية القياس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليني الشيخ طبعا ما بين بشكل واضح تقريب الدليل اللي هو الإجماع على حجية القياس. يمكن أن يقرب دليل الإجماع على حجية القياس هكذا. أنا أقول قام الإجماع على عمل الأصحاب بالرأي، يعني الأصحاب بعد الصحابة كانوا يجتهدون برأيهم، هذا قام الإجماع عليه. والاجتهاد بالرأي لا بد أن يرجع إلى سبب، ولا ما معقولهم يجتهدون من جيب الصفحة، لا بد أن يرجع إلى أصل وسبب، وذلك الأصل وذلك السبب هو القياس. إذن قام الإجماع على ماذا؟ على العمل في القياس. أقرر الدليل مرة أخرى، شيخ ما بين بهذه الطريقة، إنما يأتي مباشرة إلى النقاش. أجمعت الأمة على أن الصحابة اجتهدوا برأيهم في كثير من المسائل، فهذا عمر الأمة يقول متعتان كانتا في عهد رسول الله، وأنا ماذا؟ أحرمهما. وهو القائل، وهو الذي اجتهد أيضا في صلاة التراويح أنها تؤدى جماعة، واجتهد في أمور أخرى كذلك عثمان، كذلك أبو بكر، كذلك زيد بن ثابت. فالأمة أجمعت على أن الصحابة اجتهدوا برأيهم، هاي مقدمة، وحيث أن الصحابة لا يمكن أن يعملوا بهذا الاجتهاد بالرأي إلا أن يكون ذلك الاجتهاد راجعا إلى أصل، وذلك الأصل هو القياس. إذن فإجماع الأمة قائم على العمل بالقياس. واضح إن شاء الله. هذا دليل. الشيخ كيف يناقش؟ يقول لا شك ولا ريب ولا شبهة أن بعض الصحابة المذكورين عملوا برأيهم، اجتهدوا برأيهم، بل أن البعض كعمار اجتهد حتى في قبال الناس عندما يقول متعتان كانتا في عهد رسول الله وأنا أحرمهما، هذا اجتهاد في قبال الناس، في قبال ما كان في عهد رسول الله، هذا لا شك فيه ولا ريب. لكن من قال أن، شوف مناقشات كثيرة ممتازة للشيخ، من قال أن الاجتهاد بالرأي هذا يرجع إلى القياس، فقد يكون راجعا إلى مصالح المرسلة، وقد يكون راجعا إلى الاستحسان، وقد يكون راجعا إلى سد الذرائع، وقد يكون راجعا إلى القياس، وقد يكون راجعا إلى شريعة من قبلنا، وقد 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 عرف هذه المصطلحات إن شاء الله ستأتي. إذن هذا الاجتهاد بالرأي الذي ثبت عن بعض الصحابة لا نتثبت ماذا؟ أنه يرجع إلى القياس، هم لم يصرحوا بأنهم إنما يجتهدون برأيهم بسبب القياس، هم اجتهدوا برأيهم لا أكثر، ونحن نحتمل أن يكون اجتهادهم بالرأي هذا بسبب ماذا؟ القياس أو غير القياس، من مصالح مرسلة، من استحسان، من سد ذرائع، من كما شئت. هذا أولا. وثانيا، أو لا، قد يكون اجتهادهم بالرأي بسبب ماذا؟ بسبب تأويلهم لبعض الآيات، بسبب فهمهم لبعض النصوص، كما ينقل عن البعض بأنه استفاد من قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، استفاد هذا أنه يجوز الزواج بتسعة. قال الباري ماذا قال؟ مثنى وثلاث، وهاي الواو ماذا تفيد؟ تفيد الجمع، مثنى وثلاث الجد خمسة ورباع. الاجتهاد هذا لم يكن لأنه يقول بالقياس، لا، بل لأنه فهم هذا الفهم من النص الشرعي، أو قد يكون سبب عمله واجتهاده قد يكون سبب الجهل بالحكم الشرعي، أو الجهل بجهة الحكم الشرعي، أسباب كثيرة قد تكون وراء اجتهاد هؤلاء بالرأي، وليس الأمر منحصرا فقط وفقط بال. ثم يستشهد الشيخ المصنف بعبارتين لابن حازم، يذكرون الأخوة بالحزم، وين مر علينا؟ الظاهري الذي ألف كتابا في إبطال القياس، ويستشهد بعبارة للإمام الغزالي، هذا أيضا مر علينا الغزالي، وين مر علينا؟ في خبر الواحد عندما تحدثت. زين، ماذا قال ابن حزم وماذا قال الغزالي؟ ابن حزم هذا مضمون عبارته يقول القياس حدث في القرن الثاني الهجري، فالمصنف يقول ان كان مراد ابن حزم بحدوث القياس في القرن الثاني، إن كان مراده الاجتهاد بالرأي حصل في القرن الثاني فهذا مردود، لأن الشواهد التاريخية تثبت لنا بأن الجماعة عملوا برأيهم قبل هذا، وإن كان مراد ابن حازم بحدوث القياس في القرن الثاني أن القياس هذه العملية بأركانها وخصوصياتها لم يعمل بها إلا في القرن الثاني، فنحن معقول. هذا كلام من كلام ابن حزم. أما الغزالي اللي من عنده احنا قربنا الاستدلال بالإجماع، الغزالي قال بعد أن نقل لنا كثير من اجتهادات الصحابة، قال مقتضى حسن الظن بهؤلاء أنهم لا يجتهدون هكذا بلا دليل، بل لا بد أن يكون اجتهادهم هذا راجعا إلى أصل ودليل، وذلك الأصل وذلك الدليل هو القياس. بعد الغزالي أسأل الأخوة، الغزالي علم بأن هؤلاء إنما اجتهدوا تعويلا على القياس لو مقتضى حسن الظن بهؤلاء، واضح مقتضى حسن الظن بهؤلاء. شيخ المصنف بعد أن يستعرض هذا يقول ودعوى الإجماع على العمل بالقياس مردودة عندنا لأسباب ثلاثة. أما السبب الأول، قبل أن أبين السبب الأول أذكر الأخوة بالإجماع عندنا وعندهم. شنو الإجماع عندنا؟ الإجماع الحجة عندنا هو الإجماع الكاشف عن رأي سواء اتفق الجميع أو البعض. أما الإجماع الحجة عندهم جاوبون أخوان شنو؟ إما اتفاق سمعوني جميع الفقهاء أو اتفاق أهل الحل والعقد أو اتفاق فقهاء المدينة كما قال بذلك مالك. هاي تعريفاتهم للإجماع. أجي أشوف تذكرت هذا المطلب أجي أقول نحن نرفض دعوى الإجماع على القياس، وذلك أولا أن الذين اجتهدوا لو سلمنا بأن الاجتهاد ماذا يرجع إلى القياس، فإن الذين عملوا بالقياس جاوبون أخوان كل الصحابة أم بعض الصحابة؟ ها بعض الصحابة. وأنتم عندما تحدثتم عن الإجماع قلتم الإجماع لكي يكون حجة لا بد أن يكون ماذا؟ إجماع جميع الفقهاء أو إجماع أهل الحال والعقد. والمنقول عندنا أن بعض الصحابة ماذا؟ اجتهدوا برأيه. هذا لو سلمنا أنه قياس، بل نقول أن اجتهادات البعض كانت تعاكس القياس تماما، كما في اجتهاد عمر عندما حرم ماذا تلك المتعتين، ما أدري شنو المتعتين. هذا أسأل الأخوة، هذا اجتهاد هنا أريد جواب علمي، اجتهاده هنا هل يمكن أن يرجع إلى القياس أم هو عكس القياس؟ ولماذا
عكس القياس؟ أنه قاس على أي شيء؟
لا مو جواب،
يعني ماكو أصل وفرع وقاس عليه.
لا جواب علمي اللي فاهم القياس وأركان القياس. شلون بالله لم تتوقف؟ يعني بعبارة أوضح. لا بعبارة أوضح
هو لغى نص أصلا جاب، يعني فرع خارج الشريعة لغى بنص يعني الشريعة.
شوف أخوان إذا يتذكرون إحنا إثباتوا مو عرفنا إيش القياس، إثباتوا حكم في محل لثبوته في محل آخر. شنو مثال كان الخمر والنبيذ؟ قلت بأن الخمر ثبتت حرمته بما بنص شرعي، والنبيذ ما عندي نص يدل على حرمتي او عدم حرمتي. فالاصل جاوبون اخوان الاصل ثبتت له الحكم ثبت في الاصل بما بنص شرعي ثم نعدي الحكم الثابت للاصل بالنص الشرعي نعديه الى الفرع الذي لم يثبت الحكم فيه بنص شرعي. شنو اللي سواهم شنو اللي سواهم الحكم الثابت للاصل هو ماذا الحلية والجواز. شنو اللي سوى سلب الحجية عن الاصل الذي ماذا ثبت فيه الجواز وثبتت فيه الحلية ماذا بالناس. فهو لم يثبت الحجية في الفرع عن طريق ثبوتها في الاصل شرعا بل عمد الى ماذا الى سلب الحجية الثابتة شرعا عن الاصل. بعد هذا يسمى قياس؟ لا يسمى قياس. واضح ان شاء الله. هذا اولا. اذا اولا عفكم من هاي معاكسة القياس. اولا نحن نسلم بأن هناك اجتهاد لكن هذا الاجتهاد بالرأي لم يكن من قبل جميع الصحابة بل كان من بعضهم. هذا أول. وثانيا أنكم قلتم في حجية الإجماع لا بد أن يكون محل اتفاق جميع أهل الحل والعقد. هسه ما أريد أن أنعتر صحابة بالفقهاء خليني أقولهم أهل الحل والعقد. أقول وقد أنكر كثير من الصحابة أنكروا الاجتهاد بالرأي كما سيأتي في النقطة الثالثة. إذن الإجماع هنا حاصل أم غير حاصل؟ ها؟ غير حاصل. لماذا؟ لأن من قال بالاجتهاد بالرأي الذي يرجع على دعواكم إلى القياس اللي قال به ماذا؟ بعض الصحابة لا جميع الصحابة. إن قلت أن البعض عمل بالاجتهاد والآخرون ماذا سكتوا عن عملهم هذا وسكوتهم كاشف عن رضاهم. إذن الأمة أجمعت على ماذا على العمل بالاجتهاد الراجع إلى القياس. حتى هذا الإجماع تولد من فرقتين فرقة عاملة وبعد وفرقة ساكتة مؤيدة. طبعا أكو كلام لدى الحزم إن شاء الله أنا أسأل الأخوة في تطبيق الحزم أسأل الأخوة عنه. فهذا إجماع إجماع كوكتيلي. هذا قسم خامس ضيفوا للإجماعات الأربعة الإجماع الكوكتيلي. شنو الإجماع الكوكتيلي هذا؟ المؤلف من جماعة عملوا ومن جماعة سكتوا ونصروا وقلنا باقي الصحابة خلينا نقول خمسة عملوا بالاجتهاد. باقي الصحابة لو كان عمل هؤلاء الخمسة باطل المفروض ماذا لا يسكتون عنه حيث أنهم سكتوا والسكوت الباكر عند سؤالها عن الزواج سكوتها يكشف عن الإمضاء والرضا كذلك سكوت الآخرين. هذا واضح.
يريد واحد يتجاوب.
شيخنا هو ما قال بأن السكوت يعني كاشف على الرضا، لعله يجوز من جهل.
أحسن
عدم
طب ممتاز بعد
بعضهم أنكر
سكوت سكوت الصحابة ما يعني شيء لأنه هم معصومين
بل الشيخ
بعضهم أنكر
بعضهم أنكر ممتاز بل شنو تقية عدال تقيد الدين. أحسنت الشيخ جاسم. أقول أولا السكوت، نحن نتحدث عن سكوتين، مرة السكوت يكون سكوت للمعصوم عليه السلام، ومرة السكوت يكون سكوتا لغير المعصوم. إن كنا نتحدث عن سكوت المعصوم فهذا كاشف عن الإمضاء، وأيضا مو مطلقة، وإنما بشروط معينة، منها عدم وجود ماذا تقية، منها أن يكون الإمام ماذا ملتفتا، منها أن يكون ذلك الأمر ماذا مما يخاف على الشريعة من. نحن حتى سكوت الإمام لم نقل بأنه ماذا إمضاء مطلق، بل إذا توفر الشروط معينة فحينئذ ذلك السكوت من الشارع من المعصوم يكشف عن الوالد. أنت تشتغل، خلينا مثل بمثال، أنت تعمل عند سيد، عند مولى، مرة تأخذ من بيت المولى حاجة معينة والمولى مطلع على ذلك ولم يعترض بل سكت، هذا تستكشفون ماذا تستكشفون من السكوت؟ ومرة ثانية لا، المطلع على أخذ تلك الحاجة خادم آخر مثله، بعد سكوته يكشف عن الإمضاء؟ لا يكشف، ليس بيدي ذلك الآخر شيء حتى نقول بأنه ما دام سكت فسكوته ماذا كاشف عن كذلك بالمقام، إنما يكون السكوت حجة إذا كان سكوت الشارع سكوت المعصوم بشروط معينة، أما سكوت غير المعصوم فيكشف عن الإمضاء أم لا يكشف؟ لا يكشف. لماذا؟ لأن سكوت غير المعصوم قد يكون لخوف، قد يكون لمجاملة، لمداهنة، لجهل بالحكم الشرعي، هاي الأسباب كثير. هذا نفس سكوت من قبلي غير المعصوم ماذا لا يكشف عن الأمضاء. ثم ثالثا نقول ولو سلمنا أن لو سلمنا بالإجماع الكوكتيل هذا وأن الأمة انقسمت إلى فريقين، فريق اجتهد وفريق ماذا سكت عن ذلك الاجتهاد، نقول في الأمة شريحة ثالثة لم تذكرها. ما هي الشريحة الثالثة؟
معارضة.
في الأمة معارض ومنكر لذلك الاجتهاد بالرأي، ابن عباس مثلا، ابن مسعود مثلا، ومر المعارضة بعد، أنا راح أختم الظهر بالثالث إن شاء الله سيد. مر المعارضة يا أخوان تصدر من شخصية عادية ليس لها شأنية المعارضة، خوف هذا يقال لا يعتد باعتراضه، لكن مر المعارضة تصدر من حبر الأمة ترجمان القرآن بعد معارضته لها شأن أم ليس لها شأن؟ بل ذهب ابن عباس وابن مسعود بعيدا حينما قالوا لمن اجتهد برأيه بيننا وبينكم المباهلة، وصل بهذين الرجلين وصل بهم الحد إلى أنهم والرفض إلى أنهم ماذا دعوا من عمل بالاجتهاد دعوه إلى ماذا إلى المباهلة. وكفانا منكرا لي الاجتهاد بالرأي. عدل القرآن أمير المؤمنين عليه السلام. فأنكر أشد الإنكار على هؤلاء المجتهدين برأيهم. هاي العبارة لا خلينا قبل أمير المؤمنين، بل ينقل الشيخ قلنا احنا ابن عباس وبعد وابن مسعود أنكر بعد ضرب إجماع الأمة، بل دعوا إلى المباهلة، بل ينقل الشيخ المظفر كلام لي شيخ المجتهدين بالباطل عمر، ينقل كلام لهذا المعتوه يستنكر فيه على من يعمل برأيه. يا هو اللي يحكي هذا
عمر
عبارة راح يذكرها الشيخ إن شاء الله. الشيخ المظفر بعد هذا لأنه إمامي شيعي بعد كون يحسن الظن، قال وأستبعد أن تكون هذه العبارة التي ينقلها يستبعد أن تكون لعمر. كيف ينكر على المجتهدين بآرائهم مع أنه شيخه؟ واضح إن شاء الله. ثم أعود أن أمير المؤمنين عليه السلام وهو ما هو أنكر على المجتهدين بآرائهم. بعد أسأل الأخوة، هذا الإنكار من قبل أمير المؤمنين، من قبل ابن عباس، من قبل ابن مسعود، من قبل بعض الصحابة الآخرين، يبقي للإجماع حجية أم يسلب عنه الحجية؟ طبعا أنا أحكي إخوان مو على مسالكنا، وإنما أتكلم عن مسالكهم في القياس. هم قالوا أن الإجماع الحجة هو اتفاق أهل الحال والعقد، وفي المقام كثير من أهل الحال والعقد ماذا خرجوا عن هذا الإجماع. أمير المؤمنين هيك مضمون عبارته يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف مو أولى من الظاهر. واضح كلام علم خوب. لو كنا نقيس هكذا كان المفروض وين نمسح على الباطل، لأنه أكثر عرضة للوساخة بالتنجر. واضح إن شاء الله. هذا هو دليلهم الأول ومناقشة الشيخ له. أما دليلهم الرابع، الشيخ يعترف من البداية شنو دليلهم الرابع؟ الشيخ يعترف بمسألة يقول هذا الدليل الرابع لم يذكره كل من قال بالقياس، بل ذكره البعض دون البعض الآخر. الشيخ يقرب استدلال المستدل بهذا الدليل قائلا تعلمون أيها الأخوة أن عصر الناس عند هؤلاء المخالفين ماذا انتهى؟ بشهادة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يعانون من شح في النصوص، من شح في الأحكام وبعد، ومن كثرة في الحوادث التي تبحث عن تحديد حكمها، فالكذب عندهم لم تكن ماذا متوازنة، حوادث كثيرة تحتاج إلى تحديد حكمها، وبالكذب الأخرى ماذا نصوص قليلة لا تستطيع الإجابة لوحدها عن احكام تلك الحوادث لكي يعادلوا الكفة اخترعوا. بعد العقل ماذا يقول ما دامت الكفة غير متوازنة؟ العقل قال لهم لمعادلة الكفة حتى تصير النتيجة 2 كون 2 2 لابد أن نبتدع وسائل أخرى لتوليد الأحكام الشرعية. فابتدعوا الإجماع، ابتدعوا القياس، ابتدعوا المصالح المرسلة، ابتدعوا الاستحسان، ابتدعوا سد الشرائع، الذرائع، فتح الذرائع. والعقل عاذر لهم في ذلك. هذا دليلهم الرابع. أريد واحد يجاوب. بدي شو؟ أحسن. أقول أول أحسن في الجواب. أولا وثانيا وثالثا. أما أولا فلأن الحوادث الكثيرة هذه هي حوادث جزئية، والجزئية يمكن ماذا؟ أن نطبق عليها حكم، عليها حكم ماذا؟ عام. هذا واحد. وثانيا هذه الشحة في النص الشرعي أنتم السبب فيها. لماذا؟ لأنكم قصرتم النص الشرعي على النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه. أما لو امتد زمان ذلك الناس كما هو الواقع، امتد إلى الأئمة عليهم السلام، لكانت هناك وفرة من النصوص. هذا ثاني. وثالثا وحتى لو سلمنا بأن هناك شح في النصوص في قبال ماذا؟ حوادث كثيرة، فأقول أن هناك باب واسع في الفقه يعبر عنه بالأصول. سمعون أخوان ماذا؟ العملية. حتى قيل لو لم يكن عند الفقيه إلا الأصول العملية لأمكنه ماذا؟ أمكنه أن يكتب رسالة عملية في الأحكام الشرعية. واضح إن شاء الله. لهذه الأسباب نحن نرفض الدليلين الثالث والرابع، وبالتالي نرفض القياس. إن شاء الله المطلب واضح. إذا واضح أنا أطبق على ربنا.
الدليل من الإجماع، والإجماع هو أهم دليل عندهم وعليه معولهم لهذه المسألة، والغرض منه إجماع الصحابة. ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي.
شوف الشيخ ما قرب دليلهم مباشرة، جاء إلى مناقشة الدليل قال نعترف بأن كثير من الصحابة بأن بعض الصحابة عملوا برأيهم بل
وأكثر، بل حتى فيما خالف النص.
بل حتى في مخالفة اجتهدوا حتى في قبال الناس كما فعل عمر.
تصرفا في الشريعة باجتهادهم
بل.
والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقتهم.
يا هو ذلك لا ينبغي أن ينكر. لا لا الاجتهاد بالرأي بل.
ولكن كما سبق أن أوضحنا لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم من كونها على نحو القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة.
أجعل القياس الاستحسان المصالح.
ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم، أكانت تأويلا للنصوص
يعني
أو سهلا
على الأساس، ولم يعلم ما هو الأصل الذي رجعوا إليه وسوغ لهم ماذا؟ الاجتهاد بالرأي.
أو جهلا بها أو استهانة بها
بل.
ربما كان بعض هذه أو كله من بعضهم
بل.
ربما كان بعض هذا أو كله من بعضهم. يعني
ما فهمت أنا هلا. وارد بيش يا كريم أحسن. أقول هذه الأسباب التي ذكرناها للإجتهاد بالرأي قد تكون هي السبب بمجموعها التي دعت البعض للإجتهاد بالرأي أو بعض هذه الأسباب. بل
وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الإجتهاد
إنما تطور البحث
في تنويعه وخصائصه في القرن الثاني والثالث كما سبق بيانه، فميزوا بين القياس والاستحسان والمصالح المرسل. ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطاب متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا محرمهما ومعاقب عليهما، ومنها جمعه الناس لصلاة التراويح، ومنها إلغاؤه في الآذان حي على خير العمل. هل كل ذلك من القياس أو من الاستحسان المحض؟
الأخوة اجتهاد في قبال الناس أو لم يكن هناك نص وعمر اضطر إلى الاجتهاد. واضح أن هناك ماذا نصوص عندما كان عمل الرسول وأصحاب الرسول في حياته صلوات الله وسلامه عليه قائم على ذكر هذا الجزء الواجب من الأذان اللي هو حي على خير العمل. عندما يجتهد عمر بعد ذلك ويرفع هذا الجزء، هل هذا اجتهاد لعدم وجود الناس أم هو اجتهاد في قبال الناس؟ واضح اجتهاد في قبال الناس. بلش.
لا ينبغي أن يشك في أن مثل هذه الاجتهادات ليس من القياس في شيء.
ليست من القياس.
وكذلك كثير من الاجتهادات عندهم.
بلش.
وعليه فابن حزم على حق. إذا كان يقصد إنكار
راح يردد الشيخ، يقول ابن حزم إذا كان مراده بأن القياس كان في القرن الثاني خب نواف، أما إذا كان مراده بأن الاجتهاد بالرأي كان في القرن الثاني نقول لا، حتى في الصدر الأول هم اجتهدوا.
إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحدوده في اجتهادات الصحابة حينما قال في كتابه إبطال القياس، ثم حدث القياس في القرن الثاني،
هذا كلام من ثم حدث ابن
حزم، فقال به بعضهم وأنكره سائرهم وتبرأوا منه، وقال في كتابه الأحكام إنه بدعة
يا هو
حدث في القرن الثاني ثم فشل وظهر في القرن الثالث. أما إذا أراد إنكار أصل اجتهادات بالرأي من بعض الصحابة،
أما إذا كان مراده بحدود القياس بالقرن الثاني أن الاجتهاد بالرأي حدث في القرن الثاني، هذا مقبول أم غير مقبول؟ غير مقبول. بل
وهو لا يريد ذلك قطعا، وهو إنكار لأمر ضروري متواتر عنه. وقد ذكر الغزالي في كتابه المستصفى كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس.
لم يستطع أن يرجعها إلى أصل شرعي، هل هي بنحو القياس أم بغير القياس؟ بلش.
إلا لأنه لم يرى وجها لتصحيحها إلا بالقياس.
إلا أنه لم يرى وجه لتصحيحها إلا القول بأنها راجعة إلى القياس. لماذا احتاج إلى تصحيحها؟ جاوبون أخوة، لأن مقتضى حسن الظن بهؤلاء أنهم لا يجتهدون جزافا، بل لا بد أن يكون اجتهادهم هذا لأجل أصل رجعوا إليه، وذلك الأصل هو القياس.
شيخنا هذا ملزم من ثبوت القياس قبل الإجماع، هو آراءهم كأسان على القياس ثابت.
لا 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 سيدي، شوف مراد هذا بأنهم اجتهدوا برأيهم هذا ثابت عند الغزالي، بل نقل له شواهد وأمثلة كثيرة. كان أمام الغزالي طريقان، طريق الأول أن يقول هكذا هم اجتهدوا لا عن أصل هذا يلزم منه ماذا؟ القدح في عدالة الصحابة. أو يقول لا، هم اجتهدوا لأجل ماذا؟ لأجل إرجاع تلك الاجتهادات إلى القياس، حيث أن الأمر الأول لا يستطيع أن يجهر به، قال بالأمر الثاني. بلش.
وتعليل النص، وليس هو منه إلا من باب حسن الظن لا أكثر.
وليس هو منه يهو، وليس هذا الكلام من الغزالي إلا بسبب ماذا؟ حسن الظن بهؤلاء الصحابة.
وأكثرها لا يصح تطبيقها على القياس. وعلى كل حال،
وأكثرها، هذه أكثرها
اجتهادات
أحسن، وأكثر هذه الاجتهادات لا تنطبق على القياس. بلشي.
فالشأن كل الشأن في تحقق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس. ونحن نمنعه أشد المنع.
نحن نمنع مثل هذا الإجماع. بلشي.
أما أولا فلما قلناها قريبا أنه لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس.
لم يثبت عندنا أن اجتهاداتهم من نوع القياس، بل هي معاكسة للقياس،
بل في بعضها ثبت عكس ذلك.
ثبت عكس ذلك كما في تحريم عمر،
كاجتهادات عمر بن الخطاب المتقدمة، ومثلها اجتهاد عثمان في حرص المصاحف ونحو ذلك. وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أو على غيره لا يكشف عن موافقة الجميع كما قال ابن حزم. فأنصف، أين وجدتم هذا الإجماع؟
شنو إيش قال؟
هو
أن الإجماع أن عمل البعض لا يكشف عن إجماع الكل.
أين وجدتم هذا الإجماع؟ وقد علمتم أن الصحابة ألوف.
هاي عبارة راح أنا. أين وجدتم حصروها لي بين قوسين، هاي عبارة ابن حزم. أريد واحد من الأخوة يقول لي ماذا فهم منها. بل
أين وجدتم هذا الإجماع؟ وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتية عنهم.
لا تحفظ الفتية عنهم. بل
في أشخاص المسائل إلا عن 100 ونيف وثلاثين نفسا.
بل
منهم منهم 7 مكثرون و13 نفسا متوسطون.
بل
والباقون مقلدون جدا.
مقلون
جدا. والباقون مقلون جدا.
بل
تروى عنهم المسألة والمسألتان، حاشا المسائل التي تيقن إجماعهم عليها،
تيقن إجماع
كالصلوات وصوم رمضان. فإن الإجماع على القول بالرأي.
انتهت العبارة. سألفون شنو المفهوم؟ هاي عبارة ابن حزم ينقلها من شيخ المضطر. أريد واحد شفتهم من هاي العبارة. بالي شيخ صحابة شنو جاي موتى زين
يعني.
خب انا احسنتم شيخ هاشم، اقترب مني. اقول ابن حازم احنا اخوان حتى نثبت فيه دليلية الاجماع على 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 القياس لابد ان نثبت بان جميع الصحابة قد عملوا بآرائهم، قد اجتهدوا بآرائهم. هذا قبل ان نصل الى الاجماع الكوفي. سيأتي يقول هذا غير ممكن، لأن الثابت عندنا أن جميع الأصحاب، لو أن بعض الأصحاب عملوا بالاجتهاد بالرأي. شنو الدليل على هذا؟ يقول ابن حزم، يقول أن الصحابة من جهة العدد هم يقدرون بالآلاف، مو اللي حفظت فتاوى وآراء 130 أو أكثر. من هؤلاء 130 اللي وصلت لنا فتاواهم وآراءهم 7 فقط أكثر ماذا؟ الفتية والرواية والرأي. بعد 13 ماذا؟ مقلون مو متوسطون مو، وباقي الأكثر النيف يعني الأكثر من 130، وباقي أكثر من 130 ماذا؟ مقلون، لم تصل لنا إلا رواية، إلا رأي أو رأيين، إلا فتوى أو فتويين منهم. بعد أسأل الأخوة، لو كان 130 جميعا ما راح أفصل أقول 7 مكسرون ما أدري 13 متوسطون الباقي مقلون، لو قلت أن جميع 130 من الصحابة وصلت إلينا فتاواهم وآراءهم، هل هذا يكفي لدعوة الإجماع أم لا يكفي؟ ولماذا؟ أريد جواب سريع. لا يكفي، لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة كما قال ابن حزم ماذا؟ غلوب، ومجرد عمل 130 جميعا به الرأي هذا لا يكفي في دعوة. واضح هاي العبارة؟ بس لا لا لا، شوف شوف الجماعة الصحابة ماذا قلوا اللي ثبت عندنا ووصل إلينا من آراء الألوف ماذا؟ آراء 130 مكسور. بعد أسأل الأخوة، نقدر نقول جميع الصحابة عملوا بالرأي؟ نقدر نقول هذا؟ لا، أصلا الأكثر ماذا؟ لم يصل إلينا رأي. بل
والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة.
نحن لا ننكر، نحن لا ننكر أن هناك اجتهادا بالرأي من قبل هذا أو ذاك، لكن الذي ننكره ماذا؟ دعوة
الإجماع.
الإجماع
كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، بل ربما من غيرهم، وإنما الذي ينكر
بل ربما من غير هؤلاء الأربعة، بل
وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك مجرده محققا لإجماع الأمة والصحابة.
وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك، يا هو ذلك عمل هؤلاء الشردمة كاف في دعوى إجماع الصحابة
واتفاق الثلاثة أو العشرة، بل العشرين ليس إجماعا مهما كان،
بل المئة، بل المئتين، بل
نعم أقصى ما يقال في هذا الصدد أن الباقين سكتوا وسكوتهم إقرار.
هذا عنونه الإجماع الكوكتيلي. شنو الإجماع الكوكتيلي؟ الدول العشر العشرين عملوا بالرأي وباقي الصحابة اللي هم بالآلاف ماذا؟ سكتوا، سكوتهم كسكوت الباكري حين خطبتها يكشف عن الرضا. بل شيخ أبقى شيخ،
ولكن يجاب عن ذلك بأن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع، لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بشروط الإقرار. والسر في ذلك أن السكوت في حد ذاته مجمل فيه عند غير المعصوم أكثر من
السكوت بما هو السكوت يعفون أخوة يستفاد منه إمضاء أو عدم إمضاء، مجمل لا يدل لا على الإمضاء ولا على عدم الإمضاء.
أكثر من وجه واحد واحتمال، إذ قد ينشأ من الخوف أو الجبن أو الخجل أو المداهنة أو عدم العناية ببيان الحق أو الجهل بالحكم الشرعي
أو وجهه وجه ذلك
أو عدم وصول نبأ الفتية إليهم إلى ما شاء الله من هذه
الاحتمالات للماذا؟ للسكوت
التي لا دافع لها بالنسبة إلى غير المعصوم. وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب، واحد السكوت عن الحق،
الخوف والخجل مثلا،
ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا.
وقد يكون الأمر أن كثير البعض أنكر لكن أخبار الإنكار هذه لم تصل إلينا. لماذا؟ لأن التاريخ كتب بأيدي مدورة زورت لنا ماذا؟ التاريخ.
ودواعي إخفاء الإنكار وخفائه كثيرة، لا تحد ولا
تحصر. صورة عمر وجماعة عمر
لا تحد ولا تحصر. وأما ثالثا فإن السكوت الباقين غير مسلم،
غير مسلم،
ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتية،
في الفتية
إذ لا يتحقق معه اتفاق الجميع
مع ماذا؟ مع إنكار شخص واحد له شأنية الاعتراف.
فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد؟
بل
وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس وابن مسعود وأضرابهما، بل روي ذلك حتى عن عمر بن الخطاب. إياكم وأصحاب الرأي،
هذا الكلام من هذا الكلام؟ لعمر
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا وإن كنت وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة
يا وإن كنت أظن هذا كلام الشيخ المضبط
لثبوت أنه في مقدمة أصحاب أهل الرأي مع أن أسلوب بيان الرواية
والله الشيخ لا تظن هذا إليه. لأن الشيخ يقول لا أظن أنها صدرت منه لأنه عمل بالرأي فكيف ينكر على من قال بالرأي. لكن اللي يعرف شخصية عمر المتقلبة لا يظن.
وعلى كل حال فلا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى بالضد. وهذا قد كان من جماعة كما قلنا بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود أن انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله تعالى. وهل شيء أبلغ في الإنكار من هذا
من دعوة القائل بالاجتهاد إلى المباهلة؟ بل
ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب عليه السلام وهو المعصوم الذي يدور معه الحق كيفما دار كما في الحديث النبوي المعروف. وإنكاره معلوم من طريقته
وإنكاره إنكار من
وقد روى عنه قوله عليه السلام لو كان الدين بالرأي لكان المسك على باطن الخف أولى من ظاهره.
بل
وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخف الذي لا مدرك له إلا القياس أو الاستحسان. الدليل من العقل لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا عقليا على حجيه.
لم يذكر القياس الحكم العقل كذا
غير أن جملة منهم ذكروا له وجوها أحسنها
فيما أعتقد أنا الشيخ المبلغ
ما سنذكره مع أنه من أوهن الاستدلالات
مع أن هذا الاستدلال اللي راح نذكره من أضعف الاستدلالات كما سيأتي.
الدليل إننا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها ونعلم قطعا أنه لم يرد النص
الحوادث غير متناهية بينما النصوص ماذا؟ متناهية.
يتناهي النصوص ويستحيل أن يستوعب المتناهي ما لا يتناهى.
ها ويستحيل أن يستوعب المتناهي المتناهي النصوص ما يستحيل أن يستوعب المتناهي غير المتناهي أو غير الحوادث.
إذن فيعلم أنه لابد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي النواقص من الحوادث
مرجعهم بعد أبو حنيف
وليس هو إلا القياس. والجواب صحيح أن الحوادث الجزئية غير متناهية ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشارع بخصوصها
بل يمكن أن نرجعها إلى نص واحد ماذا؟
بل يكفي أن تدخل في أحد العمومات والأمور العامة محدودة متناهية لا يمتنع ضبطها
ولا يمتنع استيعابها. يمكن ماذا؟ ضبطها وإن كانت مصاديقها وجزئياتها ماذا؟ كثيرة.
على أن فيه مناقشات أخرى لا حاجة بذكرها
على أن في هذا الاستدلال مناقشات أخرى. من المناقشات اللي ذكرتها أولا أن هناك وفرة في النصوص ما لو امتد عصر الناس إلى زمان الأئمة. ثانيا أن هناك ماذا؟ باب واسع في الفقه أطلق عليه ماذا؟ باب الأصول العملية. بلي يا هي العمومات لا يقول العمومات يمكن أن تضبط أمور محدودة إذا دخلنا كل الجزئيات تحت تلك العمومات فيمكن ضبط الحوادث إن شاء الله. قياس منصوص العلة والأولوية غدا الحمد لله رب العالمين.